بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. لا نزال نتكلم عن بعض أحكام صلاة الجماعة، وعرفنا في المجلس الماضي أن المصلي إذا دخل المسجد ورأى الجماعة قد انتهت، فيجوز له أن يصلي جماعة ثانية إذا دخل مع جماعة، أو رأى رجلا ما صلى فيصلي معه، فهذا يستحب من باب المحافظة على أجر الجماعة. وعرفنا الجماعة الثانية تستحب إذا لم يكن هذا من باب تفريق كلمة المسلمين وجماعتهم، وإنما يحصل هذا أحيانا في المسجد، فهذا يستحب. طيب، إذا دخل المصلي المسجد وجد المصلين قد انتهوا من صلاتهم، ما وجد من يصلي معه صلاة الجماعة، لكن وجد مسبوقين يصلون يقضون صلاتهم، فهل يجوز له أن يدخل مع المسبوق بنية الجماعة؟ فهذا جائز عند أكثر العلماء، لأن هذا المسبوق قد انتهى من صلاة الجماعة مع الإمام، فما أصبح الآن مأموما، أصبح كأنه منفردا. ما دام أنه منفرد، يجوز لرجل آخر أن يدخل معه يصلي معه بنية الجماعة. طبعا لا يتصور أن يكون المأموم في حال ائتمامه بالإمام أن يكون إماما، ما يمكن. يعني واحد يدخل المسجد ويرى الناس يصلون، وبدل أن يصلي جماعة ويأتم وراء إمام المسجد، يقول للمسبوق، يضرب هكذا، يقول أنا أصلي، يعني ليس المسبوق، يقول للمصلي مع الجماعة أنا أصلي معك، هذا ما يمكن أن يتصور. لكن وطبعا هذا صلاة باطلة، لكن إذا دخل وجد الناس قد انتهوا من صلاة الجماعة، وبعض الناس يقضون صلاتهم، فيجوز له أن يدخل يعني مع من يختار منهم. طبعا لا بد أن ينوي المأموم أنه سيقتدي بهذا الإنسان. طبعا هذه نية تلقائية تكون في القلب، لأن الآن لما يأتي ويعلم هذا، ممكن هكذا يعني يضربه هكذا على كتفه من حيث الإعلام، أو يقف بجانبه فيعلم، يفهم أني أنا سأصلي جماعة، أني أنا الآن إمام وأنت مأموم. فنية المأموم شرط لحصول الاقتداء، لأن هذا اقتداء الآن، أمر زائد عن الصلاة العادية، فينوي المأموم أنه يقتدي بفلان، هذا شرط. لكن هذا الإمام الذي أصبح إماما، نتخيل لو أنه ما شعر، يعني هو جاء وقف بجانبه وقال الله أكبر، وهذا المسبوق مثلا أو الذي يصلي وحده ما فهم أن هذا يأتم به، نفرض أنه كان ساهيا مثلا أو خاشعا في صلاته، وما انتبه أن فلان دخل معه يصلي، هل صلاتهما صحيحة؟ نقول عند جماهير العلماء الصلاة صحيحة، لأن عند الجمهور لا يشترط أن ينوي الإمام نية الإمامة. يعني لو أن إنسان صلى وصلى وراءه بعض الناس وما يشعر، فهذا لا يشترط بالنسبة للإمام، لكن بالنسبة للمأموم يشترط، لأن هذا أمر زائد، هو الآن يقتدي، والاقتداء فيه عمل زائد عن الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. فأصبحت صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وذلك إذا تعمد وسبق الإمام وفوت الأركان صلاة باطلة. فإذا نية المأموم أن يكون مأموما ويقتدي بفلان هذه شرط، لكن نية الإمام أن يكون إماما هذه ليست بشرط، لأن ليس في أمر زائد، هو إمام هو يصلي، سواء كان يصلي إماما أو وحده ما العلاقة بالناس، الذي يتأخر عنه أو يسبقه هو الذي يفرط، لكن الإمام يصلي صلاته العادية. فإذن هذه يعني مسألة قد يعني تتكرر. وكذلك إذا دخل المأموم، إذا دخل المصلي المسجد وجد مصليا آخر يصلي السنة مثلا، وهو أراد أن يكسب أجر الجماعة، فهل يجوز له أن يصلي خلفه صلاة الجماعة؟ يعني هو الآن سيصلي صلاة الفريضة والإمام يصلي بنية النافلة، فهذا إن شاء الله جائز عند جمع من العلماء. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا رجع إلى حيه إلى قومه فكان هو إمامهم، فكان يصلي بهم أيضا صلاة العشاء. طبعا معاذ لما يصلي بقوم صلاة العشاء هو ينوي النافلة، لأن لا يجوز أن يصلي الصلاة مرتين، فمعاذ رضي الله عنه يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، ثم يأتي قومه ويصلي بهم صلاة العشاء إماما، لكنه ينوي النافلة وهم يصلون خلفه بنية الفريضة. فهذا الحديث يدل على جواز ذلك، وأن اختلاف النية لا يضر. فإذا صلى المفترض خلف المتنفل فالصلاة صحيحة، وكذلك طبعا إذا صلى المتنفل خلف المفترض العكس فالصلاة صحيحة بلا خلاف بين العلماء. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلين في المسجد اعتزلا الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة فرأى رجلين جالسين في المسجد ما صليا معه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقالوا: يا رسول الله، نحن يعني أدركتنا الصلاة ونحن في رحالنا فصلينا، ثم أتينا المسجد فوجدنا أن الجماعة يعني الآن لا يزال الناس يصلون، هم ظنوا أن الجماعة قد انتهت فصلوا في رحلهم ثم جاءوا المسجد، أو هذان الرجلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. فمثلا الإنسان لو صلى صلاة الجماعة أو صلاة الفريضة في طريقه مثلا، قصر وجمع بين الصلاة في الطريق، ثم وصل وأقيمت الصلاة مثلا، فيجوز له، يستحب له أن يصلي مع الجماعة مرة ثانية لكن بنية النافلة. فهذا بالنسبة لي يعني هذه الأحكام. كذلك من شروط صحة الاقتداء بالإمام أن لا يتقدم المأموم على الإمام، فهذا عند جماهير العلماء. يعني المأموم إذا صلى مع إمام، إذا كان اثنين يصلي بجانبه، يصلي بحذائه، لكن لا يجوز له أن يتقدم الإمام. المأموم إذا تقدم الإمام ما أصبح هذا إماما، إذن كيف يقتدي به؟ وإن كان الصوت قد يصل، لكن الآن ما أصبح هناك ائتمام، لأن الإمام من شأن أن يتقدم على الناس. فإذا تقدم المأموم على الإمام فعند جماهير العلماء أن صلاة باطلة، ويجب عليه أن يتأخر عن الإمام، أو على الأقل يكون بمحاذاة الإمام. إذا كان بمحاذاة الإمام الصلاة صحيحة عند الجمهور، لكن إذا تقدم على الإمام فصلاته تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال الجمهور: هذا ليس فيه اهتمام، لأن الإمام من شأن أن يتقدم على الناس. وإن كان المالكية يوسعون في هذه المسألة، المالكية يصححون صلاته، وحتى لو تقدم على الإمام يقولون ما دام أنه يسمع الصوت وما يتقدم على الإمام في حركات الصلاة فالصلاة صحيحة. هذا عند المالكية، وإن كان مذهب الجمهور أحوط، لكن من فعل مثل هذا جاهلا ما دام أن في خلاف المسألة ومذهب المالكية أنه صلاته صحيحة فيقال له لا تعد إلى مثل هذا. لكن إذا كان في الحرم المسألة تختلف عند الكعبة، فعند جماهير العلماء أن المأموم يجوز أن يتقدم على الإمام في المسجد الحرام، لكن بشرط أن لا يصلي في جهة الإمام، الجهة التي خلف الإمام. مثلا الإمام يصلي خلف مقام إبراهيم وأنت تصلي في مقابل الإمام من الجهة الأخرى من الكعبة، فإذا كنت متقدم على الإمام هذا جائز لأنك أنت الآن لست في جهته، لكن إن صليت في الجهة التي هي خلف الإمام فهنا لا يجوز لك أن تتقدم على الإمام. هذا الذي قرره جماهير العلماء، ولذلك هناك في الحرم أحيانا يعني يتحرون هذا الأمر، فإذا كان الإمام يصلي في جهة يمنعون الناس من أن يتقدموا عليه، لكن في الجهة الأخرى ممكن. وأحيانا عند الضرورة في أوقات الزحام الشديد في الحج أو غيره فيمكن الإمام يصلي يعني خلف والمأمومون أمامه، فهذا بالنظر إلى قول المالكية. والخلاف رحمة، الخلاف رحمة خاصة في المسائل التي ليس فيها نص، فمثل هذا مما يرخص فيه إذا اضطر إليه المصلون، والله أعلم. كذلك من المسائل التي تتعلق بالاهتمام وهي تبع لصلاة الجماعة، إذا كان بين المأموم وبين الإمام جدار أو حائل حاجز سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، فهنا الفقهاء لهم كلام طويل، لكن أوسع المذاهب وأيسرها وأقربها إن شاء الله للدليل مذهب المالكية أنه يصح الاقتداء بالإمام ما دام صوت الإمام يصل إلى المأموم، ما دام أن المأموم كما عرفنا إذا قلنا هو خلف الإمام، لكن المأموم لا يرى الإمام بينه وبينه حاجز، فيصح الاقتداء به ما دام صوت الإمام يصل إلى المأموم. طبعا إذا كان في نفس المسجد الأمر واسع الحمد لله حتى عند جماهير العلماء، لكن نفرض أن المأموم خارج المسجد في غرفة، مثل مصليات النساء تكون في بعض المساجد في غرفة مستقلة عن مبنى المسجد، فهنا تصح الصلاة فيها ما دام أن مكبر الصوت يصل إلى هذه الغرفة التي هي مصلى النساء. طيب هذا أيضا ينطبق على المصليات التي توجد في الفنادق، يعني الآن هناك في الحرم في مكة أو المدينة تجد أن الناس يصلون في مصليات في الفندق نفسه، طابق يكون مصلى وحتى لو ما كانوا يرون الكعبة ويرون الناس حتى لو لم تتصل الصفوف، عند المالكية أن هذا جائز ما دام أن الصوت يصل، وإن كان بعض العلماء يقول لابد أن تتصل الصفوف، لكن يعني الناس يضطرون إلى هذا في الحج والصفوف تكون متصلة، لكن في بعض المواسم قد ما تكون الصفوف متصلة ومع ذلك تكون هذه المصليات مفتوحة والناس يصلون فيها، فهذا أيضا مما يعني فيه سعة والحمد لله. وكذلك يعني أوسع من هذا لو صلى الإنسان في غرفته في الفندق والصوت يصل كما يوجد الآن سماعات إلى الغرف وتسمع الأذان وتسمع الصلاة واضحة، فلو صلى وهو في غرفته مثلا يعني امرأة صلت قالت أنا ما أستطيع أن أنزل ويعني أزاحم الرجال وأصلي أريد أن أكسب أجر الجماعة في المسجد الحرام وأنا في غرفتي، فهل يجوز لها ذلك؟ فعند المالكية هذا جائز. وطبعا يعني كما ترون هذا مذهب فيه سعة، يعني الآن حتى البيوت المجاورة للمسجد ما دام أن الصوت يصل إليها فيجوز اقتداء من فيها بالإمام ويصلون صلاة الجماعة من رجال أو نساء. لكن مثل هذا يعني المسلم لا يفعل هذا، من باب الأحوط، لأن جماهير العلماء قالوا إذا كان هذا ليس في المسجد، إذا كان خارج عن المسجد ولم تتصل الصفوف وكان بين المأموم وبين الإمام جدار أو نهر أو حاجز، يقولون الصلاة باطلة إذا اقتدى بالإمام حتى لو كان الصوت يصل، خلافا للمالكية. المالكية يصححون الصلاة في مثل هذا. طبعا الأدلة في هذه المسألة، ورد أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما يكون هذا أيضا في حياته، الأثر فيه إطلاق، فهذا يعني أثر جاء في المدونة أن الإمام مالك ذكر هذا، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد. ولا شك أن البيوت يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك زمان أبي بكر مثلا، يعني هي خارج المسجد تعتبر، وإن كانت ملاصقة له لكن ليست من المسجد. فكن يصلين بصلاة الإمام في المسجد، فهذا يعني مما استدل به المالكية. قال سحنون وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم، عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله، فهؤلاء السلف نقلوا ذلك عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال سئل الإمام مالك عن أصحاب السوق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم، فقال لا بأس بذلك، يعني كما تعرفون في الماضي كانت الأسواق ربما تكون محيطة بالمسجد أو يعني قريبة منه جدا، فيسمع صوت الإمام ويعني صاحب السوق في دكانه، فقال لا بأس بذلك أن يصلي مع المسجد صلاة الجماعة. وقال الإمام مالك وما كان حول المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التي تدخل بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها حتى يوم الجمعة بصلاة الإمام، هكذا كان يرخص في ذلك. قال وإن لم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية، فيعني هذا فيه سعة إن شاء الله، لكن كما عرفنا أن يعني مثلا جيران المسجد ممكن يقولوا خلاص إذا نصلي في البيت، فنقول هذا ما يفعل الإنسان إلا في حال الضرورة من باب الأحوط، وإلا لو فعله يعني ما يضيق عليه، لأن هذا مما ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فهذه بالنسبة لبعض الأحكام المتعلقة بالإتمام، إتمام المأموم بالإمام، وهذه أحكام تتبع صلاة الجماعة. ثم أيضا هناك أحكام تتعلق بالإمامة نفسها، الإمام ومن يقدم وما شروط الإمام، فهذا يأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.